بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، عوامل النصر الشرعية للعلامة زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. بعدما ذكرنا ما ذكر رحمه الله عوامل النصر الشرعية وأسباب النصر الشرعية، وذكر 19 سببا من هذه الأسباب، سينتقل إلى مبحث آخر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: هذه رؤوس أقلام عن أسباب النصر التي وعد الله أهلها لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
وأرى أنه لمن المناسب.
قال: وأرى أنه لمن المناسب أن أتبعها شيء وأن أتبعها شيئا من صفات القائد المسلم الناجح وشيئا من صفات الجندي المسلم المجاهد، فأقول إن من أبرز صفات القائد المسلم.
يعني هذا الموضوع الثاني أو العنصر الثاني، صفات القائد المسلم الناجح، ثم سيكون العنصر الثالث صفات الجندي المسلم المجاهد، وذلك لأن الجهاد يحتاج إلى، بعد توفيق الله عز وجل، إلى قائد ناجح وإلى جندي ناجح. والقائد الناجح والجندي الناجح متى وفر فيه الأمور السابقة، بالإضافة إلى عدة أمور. فأولا،
قال: أولا، صحة العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وفهمها فهما صحيحا منبثقا من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة الكريمة.
يبقى أولا صحة العقيدة، صحة العقيدة أساس. يا إخواني، لا خير في أحد يعمل على قيادة المسلمين وعلى القيام بشؤون أمر من أمورهم وليس على عقيدة صحيحة، يكون قبوريا أو معتزليا أو خارجيا أو أشعريا أو إلى آخره، هذا لن يحصل به بركة، لأن العود أعوج، وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ يبقى أول شيء العقيدة الصحيحة. خطب، فأولا أن تكون عقيدة صحيحة. درس، فلابد أن تكون عقيدة صحيحة. طبيب، مهندس، قائد، مسؤول، لابد أن تكون العقيدة صحيحة، لأن الانطلاق من العقيدة الصحيحة هينتج العبادة الصحيحة، العمل الصحيح، الجهاد الصحيح وغير ذلك. لأن الإنسان ابن لإيه؟ لعقيدته. إنسان ابن لعقيدته، فيتصرف بموجب هذه العقيدة. نعم. يعني مثلا أنا الآن عقيدة السمع والطاعة لمن والله، الله أمري ولو كان ظالما، ألا تؤثر علي كقائد وتؤثر عليك جندي؟ لكن ممكن جندي يتلعب به، يقال للجندي: هذا حاكم ظالم، كيف تقاتل تحت لوائه؟ إذن أنت داخل في ظلمه، لأن الله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وأنت الآن ركنت إلى هذا القائد، يبقى تمسك ماذا؟ تمسك النار. طبعا هذا كلام هيغير. لو انت على عقيدة صحيحة بترى السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرك، وإن كان جائرا ظالما، لأنك تترك جور ظلمه ناحية وتجاهد معه لأمر آخر ماذا؟ أعظم. أما قول الله: ولا تركنوا الذين ظلموا، أنا ما ركنت الذين ظلموا، ركن الذين ظلموا يعني كان عونا له على ظلمه، يعني كان موافقا له على ظلمه، يعني كان أداة له على ظلمه، هذا معنى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. أما أنا حينما أكون جنديا في دولة حاكم ظالم، أنا ما أرك الذين ظلموا، أنا أفعل ما أمرني الله عز وجل به من الدين،
أمتثل ما أمرني الله سبحانه وتعالى به من الدين، وقد أمرني أن أسمع وأطيع ولو كان الحاكم ظالما، فأي ركن؟ لكن النبي حل هذه في كلمة واحدة، قال ولكن من رضي وتابع، هذا هو الذي يركن. فمن الراكن إلى الذين ظلموا؟ الراضي المتابع، الراضي المتابع، هذا هو الذي يركن إلى الذين ظلموا، يرضى بالظلم ويتابع على الظلم. نعم، يبقى رقم واحد صحة العقيد. ولهذا لا تجعل مسؤولا ليس بصحيح العقيد. الإمام أحمد لما مكن الله له في دولة المتوكل، يا أخواني المتوكل كان يرسل إليه من نعين؟ أئمة السنة على أنك لا تعين أهل بدعة، لا تعين جهميا ولا تعين صاحب بدعة، ولهذا كانوا يستشيرون أحمد رحمه الله نعين من، وكان عنده أنه لا يجوز تعيين الجهمي، ومن هنا رفض أن يعين الجهمي ولا أن يوظف الجهمي، بل بيّن أن اليهود والنصراني ربما يكونوا أخف من هذا الجهمي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا قوة الصلة بالله على علم وبصيرة، من طريق حمل النفس على الإكثار من طاعة الله ومتابعة رسول الله النبي الأعظم والقائد الأول لمسيرة الجهاد في سبيل الله في هذه الأمة، فإن في التحلي بهذه الصفة لأعظم عون على تحقيق مهام القيادة الموفقة.
نعم، فالخصلة الثانية قوة الصلة بالله على علم وعلى بصيرة، عقيدة صحيحة، علم وبصيرة. نعم. أشعاري، ما هو عقيدته غير صحيح؟ أشعاري، ما في مشكلة، أجر الله على يديها، وقد يجر على الكافر على يد الكافر. إن الله لا يؤيد هذا الدين في الصحيح بالرجل الفاجر، لما قال الصحابة في غزاة: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار، فتبعه بعض الصحابة: كيف في النار، كيف في النار، فإذا به يقتل نفسه. فلما ذكروا ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم قال ماذا؟ إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لحكمة الله سبحانه وتعالى، يبقى قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر. فليس معنى أن الله عز وجل أجرى نصرا على يد قائد فاجر أنه لم يعد فاجر، وأنه لو كان فاجرا لما انتصر. افصلوا بين هذا وذاك، أبدا. فالله عز وجل قد يقدر هذا النصر، لماذا؟ احفاظ على الإسلام، احفاظ على المسلمين، قد يكون هذا النصر رزق المسلمين المخلصين الصادقين. فليس معنى أن القائد ينتصر أن القائد تصبح عقيدته ماذا؟ صحيحة. هذا باب وهذا باب. نعم، هذه تسمى كما قلنا، النبي يلخص هذه فقه هذه المسألة وبه يزول الإشكال: إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر. كيف يقولك كيف يعني يؤيد الله الدين برجل فاجر؟ الله يستعمل ما في صلاح المسلمين حتى لا يذهب الإسلام، فعندنا سنة تدافع أن الله يدفع هذا بذاك، فقد يدفع كافرا بمبتدع، وقد يقضي على مبتدع بكافر. ولهذا أنت ما تحزن إذا سلط الله بعض الظلم على بعض، لا تحزن. فلو سلط الله كثيرا على رافضي تحزن؟ عند ياسر برهامي يقول لك هذا الرافضي مو بكافر، يعني فنحن ما نحزن حتى لو كان مو بكافر. لو سلط الله عز وجل كافرا على رأس الدواعش بغداد نفرح بغض النظر على يد من قتل، إنما أن أعاين مشهد قتله لأنها قتل فساد معه بغض النظر عن من قتل. فالله عز وجل لما سلط هذا الكافر على المسلم، هذه الحكمة. أنا أقف عندي ماذا؟ أن بعض الظالمين قتل، وغدا الله سيسلط كافرا على كافر. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولهذا الشيخ العباد لما سئل عن قتل بن لادن وهل المسلم يفرح بهذا ولا لا، مع انه قتل على يد الامريكا، والشيخ الفوزان لما سئل ايضا عن قتل بن لادن وهل نفرح ام لا، ما احد منع ان نفرح. لو تجيب فتوى الفوزان هات فتوى الفوزان وهات فتوى العباد. طيب كيف يعني افرح كافر يقتل مسلم؟ انا ما افرح انه لكوني كافرا افرح على هذا الذي قتل لكوني مسلما، انما لكونه ظالما. والله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلما يقتل بن لادن شر ارتفع من بين المسلمين، لما يقتل البغدادي شر. ما تحسبهاش بقى مسلم وكافر، احسبها ايه؟ ظالم وظالم، سلط الله ظالما على ظالم لسنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ما تحسبهاش مثلا تقولي مثلا ده عمر عبد الرحمن سجن مات في سجون أمريكا، وتحسبها لي بقى أمريكا عمر عبد الرحمن المسلم. أنا ما لي دخل بهذا، أنا لي دخل بماذا؟ بفساد ذهب وبفساد ارتفع من بين المسلمين. هذا تسلط سلطه عليك بإيه؟ سلط الله عليك الكافر بماذا؟ بمعصيتك. الله سلط عليك الكافر بمعصيتك، بتمردك. أعترض أنا على القضاء له، لكن ما أفرح به تسلط كفر على إسلام. إنما أن مسلم أن كافر يقتل مسلما هذا معين وهذا معين، إنما كفر على إسلام لا. فهؤلاء المفسدون في الأرض إذا قتل واحد منهم نفرح بقتله بغض النظر عن من ماذا عن من قتل. نعم.
قال ثالثا القدوة الحسنة.
فتوى أيوة
فيش نت
شبكة ايه
فيش نت.
طيب خلاص. نعم كما كل احنا قرأنا لكم من قبل بهذا الفتوى الفوزان رحمة الله عليه، وفتوى كذلك ماذا الشيخ العباد، وبين مضمون ما ذكرناه لكم. نعم.
قال القدوة الحسنة بحيث يكون القائد قدوة حسنة لما قدوة صالحة لمن تحت قيادته، وذلك بصدق التعامل مع شرع الله المطهر ظاهرا وباطنا عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، وبحسن التعامل مع عباد الله وفاء وكرما وعطفا وشجاعة ورأفة ورحمة في حدود التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته الشريفة الطاهرة مع خلق الله أجمعين، وبالأخص مع جيشه المخلص الصادق المظفر.
نعم. يبقى القدوة الحسنة فلا بد أن يكون القائد قدوة حسنة لجنود، والقدوة الحسنة الفعل الحسن والقول الحسن والمسلك الحسن، وهذا يؤثر في الجنود أكثر مما تؤثر الأقوال. فلو رأوا قائدهم يتقي الله لاتقوا الله. نعم.
قال رابعا الاهتمام الكامل البالغ بكل ما من شأنه رفع قدرة الجيش الإسلامي عند ربه كالتفقيه في الدين، وبالأخص فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا، بل ومعرفة جميع أصوله والتوجيه الحق الذي ينطلق منه الجندي المسلم وشعاره لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أرجو إلا الله ولا أريد مصلحة غير فضله وجنته ورضاه.
نعم.
قال خامسا الخبرة الأصيلة.
ولهذا لابد أن يكون الجيش متفقيا في الدين، لا سيما العقيدة والعبادة والمعاملة، والحث على التفقه في الدين لأنه ينفع، لا سيما أحكام الجهاد لأنه يحتاج إليها أولا، كما ذكر العلماء أنه يجب على كل مسلم أن يتعرف على حكم الله أولا. ونقل الاتفاق على هذا أنه يجب على كل مسلم أن قدم على الأمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فالجندي القائد إذ يجاهد لابد أن يعرف أحكام الجهاد قبل القتال لأنه يحتاج إلى ذلك. نعم.
قال خامسا الخبرة الأصيلة بفنون وأساليب قتال الأعداء بحسب الزمان والمكان والعدد والعدة، إذ إن الخبرة بذلك سبب قوي بإذن الله في الوصول إلى إحدى الحسنيين، وبدون الخبرة يسوء الحال ويتخاذل أفراد الجيش ويغشاهم الفشل بسبب سوء القيادة وبلادة من أسندت إليه. وليس أدل على قيمة الخبرة والمهارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية: فهي نعمة جحدها. وانطلاقا من مدلول هذا النص الكريم برواياته، قال الإمام ابن تيمية: المجاهد العظيم والعالم الجليل والقوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن.
الحقيقة إذا نظرنا الحروب وجدنا أن أعلى ما يكون في الحروب هي الخدعة هذه، وأعلى ما يكون في الحروب الجهة المخابراتية، فإنها قد تجنبك شرا عظيما بمعرفة الأحوال والأمور وكذا، وقد يكون كيد مشروع يستعمله القائد المسلم يجنب جيشه كثيرا من المخاطر. يعني الحرب يا إخواني لم تعد يعني قائمة على لقاء رجل برجل بقدر ما هي قائمة على الخدعة، وقائمة على المخابرات، وقائمة على ما يقال يعني اتفاقيات تحصل مصالحك عن طريقها دون اصطدام. الاصطدام هذا اخر شيء، هذا الاصطدام هذا اخر شيء. نعم، فيمكن ان تهدد الدولة عن طريق خدعة معينة او اتفاق مع حليف اخر يهدد هذه الدولة فيكون اوقع مثلا. كل هذا قائم، ودي كلها من اساليب المعارك و الحروب واستغلال هذه الظروف وإيجاد المصالح وتبادل المصالح. نعم.
قال شيخ الإسلام: قال الإمام ابن تيمية: المجاهد العظيم والعالم الجليل والقوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك. انتهى. قال سادسا: العمل على إيجاد الأسباب والوسائل التي تتحقق بها المحبة الشرعية الصادقة والوئام الأخوي الإسلامي بين القائد وجنده، إذ بذلك يتم التعاون على البر والتقوى، وتحصل من الجندي الطاعة في المعروف والصفاء، وتختفي العداوة والبغضاء والسخرية والاحتقار وغمط الحقوق وغيرها من أسباب الفرقة والفشل والضعف والهزيمة. قال سابعا: تقدير المسؤولية ووجود الخشية من الوقوع في الظلم والجو، وقبل ذلك عدم التطلع إلى الرئاسة والإمارة، اللهم إلا إذا اختير لها وعلم من نفسه قدرة على القيام بها، أو رأى أنها،
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الإمارة، لكن إن وليت هذه أعنت عليها، أما إذا سألتها فإنك توكل لنفسك. لكن شرط هذا يا إخوان إذا سألها طمعا في الدنيا، إذا سألها رغبة في الإمارة. لكن لو سأل الإمارة لمصلحة المسلمين لا لمصلحة شخصه، فإن هذا من أبر البر. أنا مثلا وليكن عندي صلاحية معينة، ولو عرضت نفسي أن أكون قائدا للمسلمين في مكان ما لأن المصلحة تقتضي هذا، فهذا من العمل الفاضل، وعلى هذا يحمل طلب يوسف عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إنك اليوم لدينا مكان أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. فهل طلب موسى هذه الولاية ليوسف لذاتها يا إخواني، ولا لمصلحة الناس وتخفيف المظالم ونشر عدل؟ يبقى إذن طالب الإمارة على قسمين: طالبها لنفع المسلمين وإقامة الشرع فنعمه، وطالبها لشخصه ورفعة نفسه فإنه يوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك هلك. لكن لو الإنسان آنس من نفسه قوة ورشدا وحكمة ومنفعة وغير ذلك، سواء كانت الولاية يعني ولاية عامة أو كانت ولاية خاصة أو كذا، يعني أنا مدرس في مدرسة وفي فرصة أن أكون مدير مدرسة مثلا، يعني ولو طلبتها لحصلته، وبعدم وجودي في هذا المكان يحصل فساد عريض. فلو طلبتها ابتغاء الإصلاح فهذا أمر محمود ومطلوب، بل قد يتعين عليك إن كان صلاح الناس يتوقف على ولايتك، وهذه لما تحصل بطلبك يتعين عليك هذا، يتعين عليك هذا. ليه؟ لأن إقامة الولاية على وجه يصلح به الناس من الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى سابعا تقدير المسؤولية ووجود الخشية من الوقوع في الظلم والجور، وقبل ذلك عدم التطلع إلى الرئاسة والإمارة اللهم إلا إذا اختير لها وعلم من نفسه القدرة على القيام بها أو رأى أنها ستسند إلى من ليس لها بأهل، فإنه ينبغي له أن يتأسى بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أعني يوسف عليه السلام الذي قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال ثامنا الأخذ بمنهج التربية
يوسف الكريم ابن الكريم
يعقوب
عليه الصلاة والسلام، ابن الكريم إسحاق عليه الصلاة والسلام، ابن الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الثامن الأخذ بمنهج التربية الإسلامية للجنود والمستمد من المصادر الرفيعة التالية: أولا كتاب الله الكريم صاحب المنهج الحق لكل زمان ومكان ولكل جيل من أجيال هذه الأمة على اختلاف أجناسهم ولغاتهم ومستوياتهم. ثانيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريعاته التي حقق الله فيها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل خير وسعادة للبشرية. ثالثا تأريخ أبطال الجهاد عبر تأريخ عصورهم المشرقة ابتداء بسيرة القائد الأول في هذه الأمة للجهاد والرسول الكريم الأعظم الموحى إليه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك.
فمعرفة السيرة ومعرفة تراجم المجاهدين في سبيل الله من أعظم ما يرفع معنويات الجنود والذين عملوا في الجهاد. حينما ترسم له صورة مثلا خالد بن وليد، صورة عمرو بن العاص، صورة سعد بن أبي وقاص، وتذكر الغزوات وقواد الغزوات وكيف أنهم كانوا يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل إعلاء هذا الدين، و أخلاق هؤلاء القواد وحرص هؤلاء القواد، سبحان الله. هذا يؤدي إلى ماذا يا أخوان؟ يؤدي إلى رفع المعنويات. فمعلوم أن التعليم بالقدوة أعظم شيء، مثل طلب العلم. لما نأتي في باب الطلب ونأتي بقصص السلف الصالح في طلب العلم ترتفع المعنويات. نعم. في أي باب لما تأتي بالقدوة في أي باب، ولهذا لا يمكن أن تعيش الأمة بلا قدوة. والحمد لله ما وجدت أمة على ظهر الأرض منذ خلق الله آدم أوفر في باب القدوة من هذه الأمة المباركة. يكفى أنه لا يخلو عصر ولا زمان من قائم الله عز وجل بحجة. وكم في هذه الأمة من الخيرات في الصحابة، ما كنا نتخيل أنه يوجد مثل أحمد والبخاري وكذا. طيب في عصر أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وهؤلاء الأئمة العظام، ما كنا نتخيل أنه يوجد بعد ذلك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذا. في عصر ابن تيمية ما كنا نتخيل أن يوجد مثل ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. في عهد ابن عبد الوهاب ما كنا نتخيل أن يوجد مثل ابن باز والألباني والعثيمين وهكذا. وسيظل إن شاء الله الخير في هذه الأمة. الأمة لن تعدم خيرا ولن تعدم القدوة بإذن الله تبارك وتعالى ممن تقوم بهم حجة. نعم.
قال رابعا ثم سيرة الخلفاء الراشدين ومن معهم من المجاهدين الفاتحين ومن جاء بعدهم من خلفاء وأمراء وعلماء وقادة مخلصين إلى يومنا هذا. ومن ثم فإنه يجب على القائد الناجح الذي تلقى تعليماته من المصادر المذكورة أن يرفض وينبذ كل التعليمات الوافدة علينا من الشرق الملحد والغرب المنحل من كل فضيلة. تلك التعليمات
لأسف شديد قد ابتلينا بجيل استصغر نفسه أمام الغرب واستذل نفسه أمام الغرب واحتقر نفسه أمام الغرب واقتنع أننا فعلا دول العالم الثالث المتخلف وأننا العالم الرجعي، وصدقنا ما يقوله هؤلاء الكفار لما حطموا المعنويات، ولا ندري أننا الناس بحق وأولئك أنعام كما قال سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وأن لهم قلوب لا يفقهون بها وأن لهم أعينا لا يبصرون بها وأن لهم آذانا لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل هؤلاء كالأنعام. هذه ينبغي أن نتربى على هذا معنوياتنا أننا الناس بحق أننا العباد. لكن سبحان الله انهزامية ساعد فيها كثير ممن سافر لهذه البلاد ثم أتى بثقافة غربية منحلة فأصابنا هذا الأمر وصرنا احنا العالم المتخلف احنا العالم الرجعي احنا العالم كذا. انظروا الى الغرب ماذا يصنعون انظروا الى وننظر الى الغرب بعين الانبهار والاكبار وننظر الى انفسنا بعين الذل والصغار حتى ارضعنا اولادنا هذا الحس. سبحان الله اين نحن من جيل الصحابه في بدر لما ينزل صبيان صغيران يكون احدهما عن يمين عبد الرحمن بن عوف والاخر عن يساره ثم يقول يا عم الذي عن يمينه اين ابو جهل فيقول الك بي حاجه قال نعم قال وما حاجتك قال بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم ووالله لئن رايته ليفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجب منه. شوف معنويات عاليه جدا معنويات عاليه ونفس ابيه تنزل ساحه المعركه وهو صبي لم يبلغ بعد ليسأل عن رأس قريش وقتها ويحصل أنهما يقتلان يحصل ذلك. إنما الأولاد الآن أولادنا مع مين حتى مش مع لاعبي الفرق العربية معنى طبعا احنا ما نؤيد الكرة خالص هذا ضاع الأوقات ووقوع في سلسلة محرمات لكن حتى لما جاء يفسد ويتخذ لعبا قدوة نأى أن يتخذ ماذا لعبا عربيا او لعبا مسلما وانما وضع لحالة فين هنا حتى الافلام بقت الافلام الاجنبية كده خلاص وجعل في كده ثقافة ان هو يكون ماذا انا شاهد الافلام الغربية الاجنبية اللاعبون يقول لك انا بشجع مثلا تشغل بشجع فريق ايه يقول لك مثلا بشجع فريق كذا في فرنسا ولا في اي بلد من هذه البلدان ولا يشجع مع ان هذا سواء هذا ولا ذاك هذا محرم لكن انا ابحث عن نفسية تقول هذا. اليوم غيرنا كل شيء يا اخوان في المصطلحات الغربية حتى الولد اليوم اللي بيخطب فتاة لازم ياخده كده 70-80 مصطلح عشان يعرف ياخدها مثلا لو كانت زوجته ولا بتاع يروح مثلا مكان يطلب مشروبات ما عادش بقى انت تقول بقى هاتلي مش عارف لا ليمون ولا هاتلي ده بيطلبه بالانجليزي وحط كل حاجة لها مصطلح كده جديدة محتاج انت تذاكر اصلا تذاكر قبل ال صحيح انت عندك فيس كمان ولا عندكش فيس طب مش عارف عندك ايه مصطلحين كده بقرا مقال فبيقول لازم تعمل لسه جديد سالت ايه يعني ده مش عارف ايه منشن ولا ميشن ولا ها منشن ده يعني متابعه صح ولا ايه اشاره والتانية فولو ولا ها فولو يعني فولو يعني متابعه بقرا كده يعني انت محتاج لو انت بقى قلت متابعه ولا حتى قلت اي حاجه ما بيقبلش منك لازم تقول ايه ما تقولش بقى يعني مواقع التواصل الاجتماعي لا تقول ايه سوشيال ميديا يا سلام خد بالك لازم المصطلحات دي تحفظها زي ما احنا بنعتز بالمصطلحات هم يعتزون كما قال ابن عز الحنفي والتعبير عن الحق بالالفاظ الالهيه الشرعية النبوية سبيل أهل السنة والجماعة هم عندهم التعبير عن بهذه الألفاظ سبيل التقدم والتحضر والتمدن. للأسف الشديد نحن قد نضحك لكن الحقيقة حق لنا أن نبكي لأن المسألة مش مسألة مصطلح مسألة تنازل عن إرث أمة في لغتها إرث أمة في تأريخها إرث أمة في أسمائها الأسماء التي نتسمى بها ما هي الأسماء ده إرث أمة إخواني ده كيان أمة كيان هذا عمار وهذا عمير وهذا أنس وهذا حذيفة وهذه خديجة وهذه حفصة وهذه ميمونة وهذه رفيدة وتلك جويرية هذه حفاظ على كيان هذه الأمة المباركة أن تبقى فالله المستعان، الله المستعان. يعني الهزامية عجيبة جدا، لو لم ندرك هذا سوف ندفع الثمن، لأن من هان عليه اسمه وتاريخه وسمته الظاهر هان عليه أصوله وثوابته وأركانه، هان عليه القرآن، هان عليه السنة. إيه والله يا أخوان، يا أخواني في بعض الناس إنك كنت تقول السلام عليكم ورحمة الله ده يعني نوع من الرجعية، يعني رجل تقليدي، هذا تقليدي كلاسيكي، ناخد بالك. السلام عليكم ورحمة الله، أو تقول مثلا إيه، أو جزاك الله خيرا، تنفع أنت في الوسط تقول جزاك الله خيرا؟ أو شكر الله لك، أو أحسنت بارك الله فيك، أدخل كده مدرسة من درس اللغات، أحسنت بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، في الكلام ده؟ في الكلام ده؟ يا أنت لازم تتكلم، تكلم مع مديرك بالإنجليزية حتى فيما بينكم. فالله المستعان، الله المستعان. هذه لا نستهين بها يا أخواني، والله يا أخواني هذه المدارس وهذه الطريقة سوف ندفع ثمنها. ولهذا لولا فضل الله ثم بقايا الإخوة الصالحين محافظين على هذا السمت لكنتم ستجدون عاقبة وخيمة جدا جدا جدا. ولهذا لا نستهين بهذه المسألة، وينبغي أن نعمق هذا في أبنائنا من الصغر، في أبنائنا. انتقي اسم بعض الإخوة، يعني من الأمور التي أجدها عن بعض الإخوة الآن بيجيب اسم عربي صحيح وعربي، بس أنت محتاج لسان العرب معاه، يجيبك اسم غريب جدا جدا ما يسمع، بس هذا في اللغة العربية إيه؟ هذا في اللغة العربية كذا كذا معناه صحيح. المسألة ليست في اشتقاقه عربي أم لا، إنما المسألة في استعماله، مستعمل أم لا. أنا عايز حفصة، أنا أريد زينب، أنا أريد ميمونة، أنا أريد عائشة، أنا أريد خديجة، أنا ما أريد تجيب لي اسم مثلا محتاج ترجمة، ولا أول ما يقول الأخ اسم ابنة تقوله هو الاسم ده إيه؟ يقولك ده عربي، أنا بحثت عنه في لسان العرب وجدته كذا كذا كذا. لا، ده اسمه الإغراب، والإغراب مذموم في العلم كله. لو اعتمدت على الغرائب في علم الحديث أو الغرائب في علم التفسير أو الغرائب في علم الفقه أو كذا، هذا مسلك مذموم. تيسير العلم مسلك العلماء، الإغراب في العلم مسلك المتنطعين. استفدت يا عبد الله يا أحمد؟ هذه فائدة جميلة جدا، خلي بالكم يا إخوان، الإغراب في العلم زي الإغراب في لغة. قديما قديما قالوا كده في العلماء، مسألة انتقاء الألفاظ الغريبة في اللغة مسلك مزوم عند أرباب اللغة. ولهذا هم يعرفون البلاغة به مطابقة الكلام للحال. إنما تنتقي اللفظ الغريب المهجور استعمالا وإن كان صحيح اشتقاقا، هذا ليس من مسلك الفصحاء البلغاء. الفصحاء البلغاء فكذلك الإغراب في الأسماء. ليه تغرف الأسماء؟ هات الأسماء المعروفة، معروفة مستعملة. نعم، فهذه مسألة إخواني بارك الله فيكم لابد أن نحضرها، ولا يوتر الإسلام من قبلي أبدا. لو لم يبقى أحد على وجه الأرض يستعمل الاعتزاز بدينه ويعتز بالاسم، التاريخ، اللغة، لو لم يبقى أحد إلا أنا، لن أترك الثوبة من ناحيتي، سأبقى هكذا حاملا حتى يدركني الموت وأنا على ذلك، حتى يدرك الموت وأنا على ذلك، حتى لو أن الناس استعملوا هذه الأشياء. فهذه مسألة في إخواننا، بعض إخواننا نجده قد يغرف في باب الأسماء وباب كذا. نعم، مسألة برضه الأبناء البنات واستعمال هذه المصطلحات اللي هي جديدة هذه في التعامل وغير ذلك، لابد أن نقف لهم بالمرصاد. إنما الحاجات بقى اللي كانت قديمة وصارت كالعربية، بس بقى واحد ده الفريزر، هقول له بقى استنى ده الفريزر دي انجليزي مثلا، ولا نشوفها بقى ان كل مجمد، مش مشكلة اللي هي ورثناها حتى عند ابائنا، واخد بالك اركب الباص، ما الباص مش هقول بقى الباص إنجليزي، وإن استطعت أن أصحح هذا أفضل وأولى. لكن مثل هذه يعني غلبت في الاستعمال، فصارت من اللحن اللي احنا اعتدناه من زمان طويل في هذه اللغة، فأمرها أهون، أمرها أهون. وإن كان استعمال العربية هذا أفضل، لكن احنا بنتكلم بقى عن ما الهجم الشرس الآن اللي أصبح الإنسان فعلا يحتاج إلى إخوان، حتى يعني الولد يواكب زملائه ده محتاج يحفظ سلسلة من المصطلحات والتصرفات وحتى السمت. يعني ولد النهاردة اللي بيحفق شعره مثلا زي إبراهيم كده، مشكلة لما يروح الجامعة هيصطادوه، انت جاي من ايه من عزبة ايه انت؟ هقولك كده من عزبة ايه على طول، لازم يكون تسريحة معينة، ولازم يكون خد بالك ولباس معين وهيئة معينة وتليفون معين وطريقة معينة في هذا. يعني الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تلك التعليمات التي لم تؤسس على تقوى من الله
ورضوانه. في مصنفات في من غير النبي أسماءهم صلى الله عليه وسلم، نبي غير أسماء الاهتمام، وفي فصل جيد جدا في زاد المعاد في الأسماء والكنى لابن القيم رحمه الله، نقرأه ويا ليت نقرأه مع أولادنا، باب مهم جدا في زاد المعاد في الأسماء والكنى، وأن المسألة ليست سهلة. يكفي أن تعلم أن لابنك نصيبا من اسمه بعد فضل الله. هذا سهيل بن عمرو أرى أن الله قد سهل لكم. هذا المسيب بن حزم لما أراد النبي أن يغير حزن هذه ها إلى سهل، وما غير قال: فما زالت الحزون فينا. يعني ممكن الإنسان يبارك له بالاسم وقد يشدد عليه بالاسم، فنحن لا نريد أن نتنازل يا إخوان عن أي شيء من ديننا صغر أم كبر. عجبتني ملاحظة للعلامة عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله تعالى لما نبه إلى أنك لما تكتب التاريخ مثلا 1447 لا تكتب الهاء، لا تضع الهاء، وده معهود عندنا واضح. ليه يا إخوان؟ قال: لأن تاريخنا واحد أصلا فلا يحتاجوا إلى تمييز، إنما أنت تضع الهاء للتمييز. إحنا ما عندنا إلا تاريخ واحد معتمد، هذا التاريخ واحد معتمد هو التاريخ هذا الهجري، وبالتالي أنا لا أحتاج إلى ماذا؟ إلى تمييز عن غير. فكوني أقول 1447 هكذا ده معناه أنه هو تاريخ المسلمين، هو تاريخ المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تلك التعليمات التي لم تؤسس على تقوى من الله ورضوانه، وإنما أسست على مبادئ الطاعة العمياء والفساد في الأرض والطغيان على الخلق.
أنا أريد أن تسأل بعض أولادنا واسأل هذا السؤال كثيرا جدا: الأشهر العربية ما هي التي قضى الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أيام؟ اسألوا كده عن الاثنى عشر شهرا، ثم اسألوا كده عن الأشهر الأربع الحرم، سألوا ده فضل أن تقول له ما معنى حرم وهل يصح القتال فيها ولا ما يصح القتال. هذه مسلمات الأمة يا إخوان، هذه مسلمات الأمة اللي رب الصحابة أبنائهم عليها، ولهذا كان يعلمون، انظر تربية الصحابة، كان يعلمون أبناءهم المغازي، المغازي والغزوات، ويقول هذه إرث أبائكم، لازم يبقى في أولادنا تعليمهم غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، هذه الوقائع والقواد والقوات. أنا أذكر وأنا في السعودية وليس في مصر، وأنا في السعودية سألت الطلاب وقلت لهم من مؤذن رسول الله، بس ما أحد يجيبني، ولكن كل واحد فيهم يسر الجواب إلي، ومررت على الفصل كله. أنت قولي فيه في أذني، طيب من مؤذن رسول الله؟ جل هؤلاء ما عرف من مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بعضهم قال السديس. تخيل يا اخوان، من في السعودية، في الرياض، في نجد، الرياض بلد العلماء والمشايخ. غريب يا اخوان والله غريب. انا رحت مرة جمعية الامر نهي عن المنكر، كان لسه موجود، مستدعى، انا مستدعى. تعرفوا القضية، قضية سنة السجود على الحجر حال الطواف. واحد مغرض اعتهاله منها ايه، ان هو بيرى جواز السجود للحجر، واحد مغرض يعني من اولياء الامور. ومع ذلك العجيب لان حتى ابي لو من سنن السنة عند الحجر ماذا؟ السجود مع التقبيل، ومعناه وضع الجب. وقلت مش عارف كده شريط كلنا زي خطأ مش عارف ايه واخد بالك، وبعض الرسائل كده في وكأنك انت لسه رايح بقى يعني جاي من مصر، ممكن تكون تبع الحجر والسجود ولا صوفي ولا. ففي غربة يعني، لا شك في غربة، غزوات، تاريخ، هذا إرث أمتنا، إرث أمتنا المغازي هذه. كانوا يعلمون أبنائهم معناهم قريب عادي من أبي بكر وعمر، حب أبي بكر وعمر، كما يعلمون السورة من القرآن. شوف تعميق إخواني في الصحابة إيه؟ يعلمونهم ماذا؟ الصغار، حب أبي بكر وعمر. يعلمونهم ماذا؟ المغازي. ولهذا كانت أمة قوية عفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تلك التعليمات التي لم تؤسس على تقوى من الله ورضوانه، وإنما أسست على مبدأ الطاعة العمياء والفساد في الأرض والطغيان على الخلق، بل وعلى كل شيء يرضي الشيطان ويغضب الرحمن. فليحذر الذين يقلدون أعداء الله في أي شيء يخالف أمر الله العظيم ومنهج رسوله الكريم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رحمه الله تعالى: التاسع الفطانة والحذر من العدو المتربص، وإن تمسكن وادعى الضعف، فإن من طبيعة كل عدو للإسلام والمسلمين التربص اللئيم وتحين الغفلة من جيش المسلمين، فينقض عليهم انقضاض النسر على جيفته والسبع على فريسته، كما قال المولى الكريم: ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال العاشر: إحياء السنن من تطوع بالصدقة والصوم وصلاة الليل وكثرة الدعاء والاستغفار، لا سيما عقب الفرائض وبين الأذان والإقامة وفي جوف الليل وبالأسحار التي لا يذكر الله فيها إلا الصالحون الأبرار. فإن في إحياء السنن محبة الله لصاحبها فإن في إحياء السنن محبة الله لصاحبها وتكريمه بالمدد والعون والنصر التي لا مالك لها ولا واهب إلا الله. قال الحادي عشر: تنفيذ أمر الله بقاعدة الشورى، ولتكون الشورى مع أهل العلم بالشرع وأهل الخبرة والنهى، امتثالا لأمر الله القائل: وشاورهم في الأمر.
سؤال يا أخواني: ما الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ ها؟ يعني أن الشورى ولي الأمر يستشير وكذا، لكن ليس ملزما بأن يأخذ بهذا، إنما الديمقراطية عندهم إلزام. نعم، حتى ولو على خلاف ما يرى السلطان. الشورى تكون لأهل الخبرة وأهل العلم وكذا، أما الديمقراطية لكل مواطن، فالديمقراطية تكون لكل مواطن بمقتضى المواطنة. طيب الثلاث: الشورى في أمور الشرعية، الديمقراطية في كل أمور حتى لو الأمور الشرعية. نعم، ها؟ الشورى ها فأنت بتعيد يعني لذكر يعني الشروط تكون في أمور. ما معنى الشروط تكون في أمور اختيارية؟ يعني أن الأمور الشرعية المنصوص عليها هذه ما نأخذ فيها رأي الناس ولا نستشير ناس نصلي الظهر اليوم ولا ما نصلي، أو القائد يقول إحنا مثلا ممكن نترك الصلاة في ساحات القتال أو لا، إنما هذه تكون في ماذا؟ في الأمور الاجتهادية، نقاتل غدا ولا بعد غد، نخرج لهم خارج البلد ولا نبقى في البلد. طيب ها الشورى شرطها ألا تخالف الشريعة، أي رأي يتم اختياره ولا خفش، لكن الديمقراطية ألا يخالف الشعب. أيه الشورى لا تنافي الشريعة، فإن الحاكم الشرعي يعمله بهذا ولهذا مصدره الشريعة، إنما الديمقراطية مصدرها الشعب، مصدر الحكم ماذا؟ الشعب. نعم، يعني باختصار الشورى شرع والديمقراطية شعب، الشورى شرع والديمقراطية شعب، والواجب أن الشعب يحكم بالشرع لا أن الشرع يخضع للشعب. هذا باختصار، هذا باختصار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر العناية بتنظيم الجيش حتى في أثناء التحام الصفين في ساحة الوغى، فإن التنظيم لأفراد الجيش وسراياه وكتائبه عنوان الطمأنينة والنصر على أعداء الله، وقد ضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أروع الأمثال، فقد كان يسوي جيشه في القتال كما يسويهم في الصلاة، ويحدد لهم أماكنهم ويأمرهم بالثبات فيها، وقد أشاد الله بصنيعه في التنظيم الحربي حيث قال سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال الثالث عشر الاعتصام بالصبر، لأن عمليات الجهاد فيها شدائد غالبا وابتلاءات تحتاج إلى الصبر، واحتساب صادق وفير، ومراقبة دائمة لله اللطيف الخبير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الرابع عشر قوة اليقين بأن خوض المعارك مع الأعداء لا يقرب أجلا قد فرغ الله من تحديده وسببه ومكانه، ولا الإحجام يؤخره ويمده، فإن لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الخامس عشر الشجاعة والكرم،
يعني لابد أن يكون عندك يقين، فالإقدام لا يقرب أجلا والجبن لا يطيل عمرا، بل لو أن الله قدر عليك قتلا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم. خالد بن وليد ما لقبوا يا أخوان سيف الله المسلم، كم الغزوات والمعارك التي خاضها أسامة خالد سواء كان في الجاهلية أو كان في الإسلام، ومع ذلك يموت عليه على فراش، فلا نامت كما يقولون أعين الجبناء. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخامس عشر الشجاعة والكرم، إذ إن وجودها في القائد وجودهما في قائد الجيش الإسلامي يعطي تأثيرا مباشرا على جنوده، وحينئذ يستقيم أمره وتؤمن ثغورهم ويهزمون بإذن الله أعداءهم، لأنهم بذلوا نفوسهم وأموالهم في سبيل الله ليدخل الناس أفواجا في دين الله. ولقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاتين الصفتين أكملهما، فقد كان شجاعا لا يلحق به أحد من الشجعان، كما قال أصحابه عنه: كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس. وقد كان
الله يعني يتورون خلفه، وهو الذي قال في أحد في حنين ماذا كان يفعل النبي لما انهزم بعض المسلمين وفر بعضهم، ماذا قال؟ وقف في ساحات القتال يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم نعم. ماذا اشتد المعركة، يعني اشتد النزال، اشتد اللقاء. نعم.
قال وقد كان جوادا كريما بشهادة الله له ثم بشهادة أصحابه الكرام وشهادة عطائه السخي. ولقد قال لأصحابه يوم عودته من غزوة حنين والناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة
شجرة يعني سمرة عن شجرة نعم
فخطفت رداءه فوق
خطفت رداءه الشجرة يعني نعم
فخطفت رداءه فوقف وقال لهم أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاة
يعني الأشجار نعما لقسمت بينكم ثم لا تجدون بخيلا ولا جبان لن أدخر عنكم شيء لن أدخر عنكم شيء. ولهذا النبي لما أتاه مال وضع في المسجد وهذا يأتي وأخذ وهذا يأتي وأخذ يقول الراوي فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم درهم يعني موجود نعم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رأس العفة في هذا والزهد في المال بل كان يأتيه السائل يسأله الشيء فيأخذ بيده إلى بيوت أزواجه فلا يجد شيئا تقول كل امرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء بل كان يقول كما في الصحيح من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي تبعهم من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلي لا فلورثته بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم نعم.
قال رحمه الله تعالى حاشاك لقد أعطاك ربك من كل فضيلة كمالها ونجاك من كل رذيلة ووقاك شرها ووبالها. قال حقا إن بالشجاعة والكرم تتحقق المطالب الغالية وتحرز الفضائل والمكارم العالية وبالتخلص من داء البخل والكذب والجبن ينجح القائد في قيادته والمجاهد في جهاده والداعي إلى الله في دعوته والراعي في رعيته. قال السادس عشر حسن التصرف والحكمة في الأمور
هذه أخلاق عظيمة في القائد في الشيخ في العالم في رب البيت أن يتخلص من يا إخواني من داء البخل الكذب الجبن البخل وضده الكرم الكذب وضده الصدق الجبن وضده الشجاعة فتحلى بالكرم والصدق والشجاعة واحذر البخل والكذب والجبن نعم.
قال السادس عشر حسن التصرف والحكمة في الأمور المفاجئة فقد يحصل للقائد أمر عظيم فجأة فيجب أن يكون ثابت الجنان قوي العزم غير مضطرب ولا منهار لعلمه ويقينه أن الأمور تجري بقدر الله القائل سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر.
هذه من أعظم الخصال في القائد في القائد وفي الشيخ وفي كل من ولاه الله عز وجل ولاة أحد حسن التصرف حسن التصرف هذا أفضل شيء حسن التصرف. لماذا يا إخوان؟ لأن الأمور تحتاج القيادة تحتاج إلى لبقة وتصرف فإنه ماذا؟ قد تقع أمور وتطرأ أمور تحتاج إلى ماذا؟ إلى حسن التصرف. الشيخ مثلا أنت إمام طرأ شيء كيف تتصرف معه في المسجد؟ أنت خطيب طرأ شيء وأنت خطيب على منبر قام واحد وقال خلاص يا شيخ خلاص الوقت طال أو كذا أو قام يعرضك في فكرة أنتم كذا وأنتم كذا كيف تتصرف؟ تحتاج إلى حسن التصرف مع هذا مع الناس وتمرير هذه المواقف فقيادة الناس ليست أمرا سهلا والتصدر في تدريس أو في علم أو في قيادة سياسية أو أي شيء تحتاج إلى مؤهلات فوق العلم قد يكون الإنسان عالما حافظا ولكنه يكون مغفلا ما عند الدراية ما عند حنكة في إدارة الأمور يلعب عليه ويستغفل فتضيع الدعوة بسبب غفلته ما عنده حنكة ولا عنده تفرس في الأمور ولا عنده فممكن يقع هذا. فلهذا الإمام مالك نفسه رحمة الله عليه قال لا يطلب العلم على يد أربعة ذكر الكذاب وذكر المغفل وذكر المبتدع وذكر السفيه. فقد يكون الإنسان حافظا لكنه مبتدع، قد يكون حافظا لكن عنده غفلة يلقن. لهذا لابد في الشيخ أن يكون مع كونه عالما أن يكون يقظا نجيبا، عند دراية بالواقع، عند دراية بمعاملات الناس، عنده دراية بأحوال الناس. قد يأتيه سائل يريد أن يلعب عليه فيرد إلى الواقع أو غير ذلك. هذه أمور بارك الله فيكم لابد أن تكون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 17، حماية نفسه وجنده حماية رحيمة من الوقوع في حمأة المعصية التي يقاتلون من أجل اجتثاثها من الأرض ليبقى فيها نور الطاعة المضيء من الأرض إلى السماء، معلنا لجنده أن هلاك الأمم السالفة والجمع لهم بين العذاب الدنيوي والبرزخي والأخروي إنما هو بسبب المعصية، كما فصل ذلك القرآن الكريم والأحاديث الثابتة الصحيحة التي جاءت من عند الله لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذه أيضا رؤوس أقلام عن أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائد المسلم في كل زمان وفي كل مكان. وأما الجندي المسلم المجاهد في سبيل الله والحارس لثغور المسلمين فإنه يجب عليه أن يحقق في نفسه الصفات التالية.
ولهذا سبحان الله، يعني أنا يظهر لي معنى في اختيار أمريكا لهذا الرئيس ترامب للمرة الثانية دورة الرئاسة الثانية هذه. يعني ما عاد في أمريكا على تسعيها رجل يصلح للرئاسة إلا هذا الذي لا يفهم ولا يعقل ولا يعي. هذا كالثور تماما، يعني ما عاد يصلح لهذا الرجل. عاجزت أمريكا أن تجد رجلا يستطيع أن يسوسها غير هذا الرجل المتهور، الرجل الذي عقله كعقل الصبيان، رجل قررته كالمجنون الأهبل. ايه رأيكم كندي ناخدها البحيرة دي نعمل، ايه رأيكم نعمل كذا، طب لو عملنا ايه؟ يعني رجل بتحكم في العالم كقطع الشطرنج بين يديه، قررت غير مسؤولة. يعني ما وجدتم الى هذا الرجل؟ ما في امريكا كلها فيها رجل يصلح. اليهود يا اخوان الذي صبرهم على نتنياهو هذا، ان ايضا ما في رجل في مواصفات معينة تصلح افضل من هذا. فما الذي صبرهم على هذا المر؟ الامر منه. لكن بفضل الله نجد في المسلمين كثير من النجباء اصحاب المعاني والمروءة والشهامة والكرم والنجابة والذكاء والفطنة. عمر رضي الله عنه اختار 6 الخلاف عنوانهم كلهم يصلحوا الخلاف. سعد يصلح الخلاف، عبد الرحمن بن عوف يصلح، 6 من 6، بل وغير هؤلاء الست. لكن عمر إنما أراد بركة العصر والمبشرين بالجنة وأنه أفضل الصحابة فاختارهم من بقي من العشرة. وكان سعيد بن زيد هو 7، لكنه لما كان قريبا منه فتركه رضي الله عنه. كلهم يصلحوا الخلاف. لو أن الخلافة تولاها عبد الرحمن بن عوف، أو تولاها سعد بن وقاص، أو تولاها طلحة بن عبيد الله، أو تولاها علي، أو تولاها عثمان، أو تولاها الزبير، كل واحد من هؤلاء يصلح الخلاف. كل واحد من هؤلاء بأمة يصلح الخلاف الحمد لله. لكن لا تجد عنده لا قدوة في الحاكم، ولا قدوة في عالم، ولا قدوة في سياسي، ولا قدوة. سبحان الله، حدث غزة هذا أظهر أن العالم كل خال مما يسمون الإنسانية، رفعوا لواء الإنسانية ليضيعوا الفرد باعتبار الدين، لا لأنهم يقدسون ما يسمى بالإنسانية. ما في إنسان بمعنى إنسان في العالم هذا كله. تخيلوا جميع الدول تعجز أن تدخل سيارة طعام للمسلمين في غزة، ما في أحد. لأن من لم يتربى على الإسلام فلا يمكن أن يتربى، ومن لم يغذه معاني هذا الدين فلا يمكن أن يتخلق بالخلق النبي، حتى لو كان في خلق مثلا قد تجد عنده تميزا في خلق، تجد عنده عشرات الأخلاق سيئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصفة الأولى صحة.
يعني ما الذي يا أخواني يشجعنا على الخلق الفاضلة والمروءة العالية؟ احتساب الأجر. ادفع بالتي أحسن السيئة، نفسك تقول لا، اللي ضربك ضربه، اللي ظلمك ظلمه، اللي كذا، لكن فين المعنى ادفع بالتي أحسن السيئة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كنول الحميم، أنت أسأت إلي أحسن إليك، أعظم رد وأبلغ رد هو هذا، وما يلقاها إلا الذي صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. يبقى الاحتساب يا أخواني، أنا حينما أتنازل عن شيء أرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: الصفة الأولى صحة العقيدة الإسلامية وفهمها فهما صحيحا كما أسلفت قريبا.
وترمب أن أقول يرجو وجه الله ولا انتنياهو ولا مكر، لا يقول أرجو وجه الله، أرجو ما عند الله من الأجر، فلا يمكن تجد المعاني هذه عند أحد إلا عند المسلمين. نعم.
قال: الصفة الأولى صحة العقيدة الإسلامية وفهمها فهما صحيحا كما أسلفت قريبا في صفات قائد الجيش الإسلامي.
ألا ترى أن الشيخ يصطحب صحة العقيدة في كل المواصفات؟ وصدق رحمه الله، صحة العقيدة يترتب عليها صحة كل شيء، حتى في التدريس يا اخواني. العالم يا اخواني، قبل ان اجلس عند واحد صاحب لغة ولا واحد صاحب حديث ولا واحد صاحب فقه ولا واحد صاحب تاريخ وسيرة ولا واحد صاحب اصول، اول شيء يا اخواني صحة العقيدة. لا تجالس الا سنيا سلفيا، لا تجالس ولا تمكن من أذنيك أحدا إلا هذا، لابد أن يكون سلفية العقيدة أولا. بعض الناس يقول لك، بعض الأبناء يقول لك مثلا فلان الفلاني هذا واعظ ومؤثر وإلى آخره، ولكن يعني يقول عنه بأنه خارجي. طيب ماذا لو كان هو السبب في استقامتي مثلا؟ وماذا لو كنت أنا أجد قلبي مع سماع هذا الرجل؟ هل يجوز سماعه؟ الجواب لا. ليه؟ كما تسمع ما يرقق قلبك منه ستسمع ما يهدم فكرك وعقلك ويغير، هيخرجك من ايه؟ صاحب صلاة يحقر الناس صلاتهم الى صلاتك، صاحب قراءة يحقر الناس قراءتهم الى قراءتك، صاحب صوم يحقر الناس صومهم الى صومك، وفي النهاية انت خارج وتطعن في الصحابة وتتطاول على علماء الأمة ولهم متقاعسون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصفة الثانية الحرص على خلق الصدق مع إخوانه المجاهدين بل ومع الناس أجمعين، وذلك بحسن التعامل معهم كما أمر الله في كتابه وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: الصفة الثالثة الطاعة لمن ولاه، لمن له ولاية عليه ولو كان عبدا حبشيا، يجاهد لإقامة العدل وإحباط الظلم.
وهل العبد الحبشي يكون واليا؟ هذا عند الاضطرار أن يكون حرا، لكن عند الاضطرار لو تغلب العبد الحبشي فإننا نسمع له ونصير. نعم.
قال: فليس للجندي المسلم أن يخرج عن طاعته ما دامت في طاعة الله وحدود شرعه. قال: الصفة الرابعة الإخلاص في جميع الأعمال وبالأخص الجهاد، الجهاد في سبيل الله والمرابطة في الثغور، وذلك لأهمية هذه الصفة في حياة جنود الإسلام. الصفة الخامسة الحفظ لشعائر الله من فرائض وواجبات ومستحبات، والبعد عن جميع المحرمات رجاء فيما عند الله من الأجر والثواب، وخوفا مما لديه من سوء العقوبة والعذاب. الصفة السادسة الثقة في قائده وإخوانه المجاهدين، فلا ريبة ولا سوء ظن ولا احتمالات سيئة لا تنبني على يقين، فإن هذه الأمور يظل صاحبها مرتبكا مقدما ومؤخرا فيظن بماله ونفسه، ويفقد التضحية والاستبسال في المعركة، ويتثاقر عن الإسراع إلى لقاء العدو، فيحرم ما يحرص عليه المجاهد الذي وثق بقائده وفوض أمره كله إلى خالقه وبارئه. الصفة السابعة اليقظة والدهاء، كي ينجو من مكر الأعداء وكيدهم، بل يجب أن يحاول جادا أن يمكر بهم ويخدعهم في الحرب، فإن الحرب خدعة، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، أي إن الحرب الجيدة لأصحابها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة للمواجهة، وذلك لخطر المواجهة ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر.
انتبهتم؟ شيخ وضع قاعدة هنا، قال: الحرب الجيدة لأصحابها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة للمواجهة، كما قلنا لكم الآن الحروب العالمية القوية إنما تقوم على هذا. طيب، وذلك لخطر المواجهة ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. ولهذا اليوم الحرب حرب مخابرات، الحرب حرب سياسات واتفاقيات، الحرب حرب اغتنام فرص. اغتنام يا اخوان فرص، يعني اثيوبيا هتقوم على السد، وانت بينك وبين اثيوبيا السودان، وتوصل كيف وتعمل كيف، كيف تستغل ماذا اتفاقيات مع الصومال بجوار ماذا، بجوار اثيوبيا، تكون بجوارها مباشرة، وتكون لك هناك قوات تحت اي مظلة من المظلات ومسمى من المسميات، فاصبحت مصر فين؟ عند السد الان مثلا، يعني بحيث يصبح التهديد قريبا لو حصل شيء من هذه الامور او الى اخر ذلك مثلا. التفكير في مجرى اخر واتفاقيات مع بعض البلدان وكذا وكذا، يعني امور يا اخوان، اللي يسد من هنا اوصله منين؟ من هناك، بدون معاه، بدون ما تدخل. يا ما ناس يا اخوان من المصريين تقول لك يلا ندك ليه السد ونخلص عليه خلاص، ولا يدرون عن ماذا العواقب التي تكون على هذا. طيب ما تصل أنت إلى حقك بطريقة أخرى غير الحرب. فهذه المسائل مسائل مهمة. الحرب ليس أن تواجه، ابتعد عن المواجهة قدر، لأن المواجهة تخسر ولو كنت الرابح. أنت ستنتصر، لكن كم خسرت؟ هتنتصر على مثلا يهود، لكن ستفقد كم من جيشك؟ ستنتصر على يهود في حرب قد تصل إلى سنة مثلا، لكن كم تخسر من اقتصادك؟ فإن استطعت أن تصل إلى مرادك من غير مواجهة فافعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصفة الثامنة المداومة على ذكر الله ولو كان عند ملاقاة الأقران، فإن فيه غذاء للأرواح وطمأنينة في القلوب وثباتا فيها وسكينة تطرد الخوف والرعب من الوصول إليها، كما قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: الصفة التاسعة التواضع وحسن الخلق من صفات أهل الإيمان، وبهما تحرز المحبة من ساكن الأرض والسماء، وينال الرضا من الله تفضلا وتكرما. قال: الصفة العاشرة كثرة التضرع إلى الله والدعاء للنفس وللإسلام وللمسلمين بالنصر والأجر والمغفرة والرضا. الصفة الحادية عشرة الكرم الذي يتجلى في حب البذل والعطاء في ضروب الخير والإحسان، وفي المقدمة بذل النفس والمال في ميدان الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. وأما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الجيش الإسلامي في حال اجتماعهم لا سيما في أسفارهم وفي حال ملازمتهم لثغورهم، فهي تؤخذ من الآيات التالية. أولا،
يبقى مواصفات القائد، مواصفات الجندي، مواصفات الجيش. نعم، هذه محاضرة أو هذه رسالة الحقيقة ينبغي أن تدرس لجميع جيوش المسلمين. نعم.
قال أولا، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال ثانيا، وقال عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال ثالثا، وقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. قال رابعا، وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما في معنى هذه الآيات كثير، فقد دلت الآية الأولى على وجوب التحلي بثلاث صفات. الأولى التمسك الحق،
وهي قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية تضمنت ثلاث صفات. الأولى
التمسك الحق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، إذ إن من تمسك بهما نجا، ومن عاش في ظلهما المديد سعد وغنم.
وهذا تفسير بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، فحبله شرعه. نعم.
قال الثانية وجوب لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، فإن لزوم جماعة المسلمين والألفة بينهم من الأمور المحبوبة لله وللصالحين من عباده، وإن الفرقة والاختلاف وما ينتج عنهما من تباغض وتقاطع وإحن مبغوضة عند الله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقد تضمن هذا النص الكريم الأمر بالاجتماع على الحق والتمسك به ونبذ الفرقة والخلاف لما فيها من أسباب الضعف لما فيهما من أسباب الضعف والشر والهزيمة. الثالثة وجوب شكر نعم الله التي لا يحصيها عاد ولا يحيط بها مداد، ومن أعظمها نعمة دين الإسلام الذي عمر الله به القلوب وأحيا به النفوس وأصلح به الجوارح حتى استقام أمر المسلمين على كلمة الإخلاص وتحكيم شرع الله الطاهر القويم الذي من رضي به وحكمه حاز السعادة والسيادة وضمن الله له الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
يبقى إذن هذه الآية تضمرت الاعتصام بحبل الله، يبقى دل هذا على أي إخوان؟ على أن المطلوب للمسلمين هو توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، ولا نقول توحيد الكلمة وفقط دون شرع، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، إنما نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كما قال العلماء كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، بمعنى إذا قدمنا التوحيد واجتمعنا عليه هذا هو المطلوب. نتحد شيء جميل، لكن على أي شيء نتحد؟ قد نتحد على مظالم، قد نتحد على معاصي، قد نتحد على مخالفة الشريعة، لكن لابد أن نتحد على أي شيء؟ على شرع الله، واعتصموا بحبل الله جميعا. طيب، وبعد ذلك النهي عن الفرقة ولا تفرق. بعض الناس يقول لماذا المسلمون جماعات وكذا، لماذا تختلفون، لماذا تفرقون، لماذا ما كلكم تجتمعون وننتبه إلى عدو آخر اليهود النصارى. لكن هذا الأشعاب يرد على السلف، والسلف يرد على الصوفي، والإخوان يرد على السلف، والسلف يرد على الإخواني، والتبليغ يرد. طب لماذا؟ اتركوا الخلافات اللي بينكم، وطالما انكم دعت الى الله كل يدعو الى الله كما يرى، ونواجه العدو المشترك ونجتمع جميعا على قتال الاعداء كاليهود والنصارى. هل هذا كلام صحيح يا اخواني؟ هذا كلام غلط، هذا كلام غلط، لاننا قبل ان نواجه العدو لابد ان ننقي انفسنا من كل ما يخالف شريعة ربنا من البدع والضلالات. نعتصم، هذا أمر من الله أن نعتصم، لكن على أي شيء نعتصم وعلى أي شيء نجتمع؟ على كلمة التوحيد. ولهذا أخواني، من الذي أحدث الفرقة المذمومة في الأمة؟ أهل البدع والأهواء، ليس أهل السنة. أنت ما تقول السلفي يختلف مع الإخواني، قل للإخواني لماذا خالفت السلفي؟ ما تجعل الجميع وكانوا إيه؟ هذا أخطأ وهذا أخطأ. خلافات بين السلفيين والإخوان حتى ضاعت الأمة، بين الصوفية والأشعرة وبين السلفية حتى ضاعت الأمة. سل من خالف، لا تسأل من على الأمر العتيق، سل من نزل من على قضبان الطريق، لماذا نزلت، ولا تسأل عن من استقام على الطريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى ودلت الآية الثانية على عدد من الصفات الكريمة الزكية التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم ومسلمة، وبالأخص المجاهدون في سبيل الله،
اللي قوله تعالى التائبون العابدون. نعم.
قال الأولى التوبة الصادقة التي تعتبر رحمة من أرحم رحمة من أرحم الراحمين الذي علم ضعف هذا الإنسان الذي يقع في الأخطاء والمخالفات بين آونة وأخرى، ففتح له هذا الباب، باب التوبة، وأمره أن يتوب إلى الله من كل ذنب صادقا مخلصا، حيث قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل كريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكان النبي الكريم المعصوم من كل خطأ متعمدا يكثر من الاستغفار والتوبة طاعة لله وترغيبا لعباد الله الذين يحبون التأسي به في قوله وفعله وعمله. الثانية: حب العبادة والتلبس بها في كل حركة وسكون وفي كل حال من الأحوال وفي كل شأن من الشؤون. والعبادة تطلق على كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. شيخنا في كلام الشيخ: من كل خطأ متعمدا
متعمدين. وكان النبي الكريم المعصوم من كل خطأ متعمد يكثر من الاستغفار، يعني ما كان النبي يخطئ خطأ ويعصي معصية عامدا إلى تلك المعصية. نعم.
قال الثالثة: حمد الله وشكره، فهو المستحق لذلك، إذ هو المنعم بنعمة الخلق والإيجاد وإنزال الكتب وإرسال الرسل وتكريم بني آدم وتفضيلهم على كثير من مخلوقاته التي لا يحصيها سواه ولا يحيط بها غيره. الرابعة: السياحة التي فسرها العلماء بالصوم فريضة ونفلة، وهو من أفضل الأعمال التي تهذب النفوس وتقوي صلتها بالله لما فيه من ترك الملاذ والشهوات إيمانا بفضله واحتسابا لأجره. الخامسة: الركوع والسجود، وهما وإن كانا داخلين في لفظ العبادة إلا أن لهما من الفضل والمزية ما لا يوجد في سواهما، إذ هما دليلان صادقان على مدى عمق إيمان صاحبهما ومحبته لربه ليكسب محبته ورضاه. ولهذا قال تعالى مشيدا بمن دأبه الدائم الدوام على الركوع والسجود: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه أن يدعو الله له بمرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. السادسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ركن عظيم من أركان دين الإسلام، فلا يستقيم أمر الأمة إلا به، وإن المجاهدين في أمس الحاجة إلى تطبيقه بينهم، لأن جهادهم بأنفسهم وأموالهم ما هو إلا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولقد مدح الله أهله بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
كيف يا أخواني يكون الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام، مع أننا نعلم أن أركان الإسلام خمسة، ولم يذكر النبي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ قال في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وليس منها الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فكيف يكون هذا؟ ها؟ نعم. ها؟ ها؟ لا، الأركان عديدة، إنما هنا النبي لما ذكر بني الإسلام على خمس، وهي الخمسة أركان، هذه أعظم الأركان وليست جميع الأركان. فالأمر المعروف ونهي عن المنكر روك، والجهاد روك، وذروة السناء. فأركان الإسلام كثيرة، أعظمها خمسة، فبني الإسلام على خمس، وهذا البناء التعبدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابعة: الحفظ لحدود الله الذي يتجلى في فعل ما يجب فعله وترك ما يجب تركه من التكاليف الشرعية التي يجب أن يرعاها العبد حق رعايتها، بحيث لا يفقده ربه حيث أمره ولا يراه حيث حرم عليه ونهاه. ثم ختمت هذه الصفات الرفيعة بالبشارة السارة لأهل الإيمان، بالبشرى السارة لأهل الإيمان الحق الذي يشمل جميع تلك الخصال كلها. وبأي شيء بشروا يا ترى؟ بشروا بجنة عرضها السماوات والأرض فيها 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ودلت الآية الثالثة على ذكر 3 صفات للمجاهدين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ولعظم شأنها فقد ذكرت في التوراة والإنجيل. والقرآن لكي يرغب كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة أن يلزموا أن يلزموا أنفسهم بها، وبالأخص المجاهدون الذين باعوا نفوسهم الغالية بما هو أغلى وأبقى عند الله جنته ورضاه.
اللي قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية. نعم.
قال الأولى الشدة على الأعداء والرحمة بالأخيار الأولياء امتثالا لأمر الله، حيث قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال الثانية كثرة الصلاة والحب لها والإخلاص فيها، فهي بحق من أفضل الأعمال وأجلها من حفظها حفظ الدين كله، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الثالثة طلب الأجر من الله والاحتساب عنده لينالوا جزيل الثواب الذي من أجله وأعظمه رضوان الله، كما دلت سورة العصر على أربع صفات كريمة جعلها الله.
هذا بحسب نصوص أن أجل نعمة يؤتاها أهل الجنة النظر إلى وجهه الكريم في بعض النصوص، ورضا الله في بعض النصوص، ولعلها إذا اجتمعت النصوص، يعني أعلى ذلك النظر إلى وجهه الكريم مع رضاه. نعم.
قال كما دل سورة العصر على أربع صفات كريمة جعلها الله مصدر الصلاح والفلاح والنجاة من الخسران المبين، فحري بأمة القرآن أن تتحلى بها، وحري بالمجاهدين في سبيل الله أن يطبقوا ما دلت عليه تطبيقا عمليا في واقع حياتهم، فإنهم أولى الناس بذلك. الأولى الإيمان الحق بكل ما يجب الإيمان به من دين الله وشرعه. الثانية
والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. نعم.
الثانية عمل الصالحات بالجوارح التي زودنا الله بها من أجل ذلك.
طيب أليس العمل الصالح ده هنا في الإيمان إلا الذين آمنوا؟ طيب لماذا أعاد وعمل الصالح، لماذا عطف العمل الصالح الإيمان مع أن العمل الصالح قول وعمل؟ فإما أن هذا من باب ذكر خاص علام لأهميته، فيكون العمل قد ذكر مرتين، مرة في الإيمان ومرة منفصل، يبقى هذا للتأكيد، أو يراد بالإيمان الاعتقاد وبالعمل العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى
وليس في ذلك دليل على أن العمل خارج مسمى الإيمان كما تزعم المرجع، استدلوا بمثل هذه النصوص على أن العمل غير يا إخواني الإيمان، لأن الله قال آمنوا وعمل وعليه، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل العمل مسمى الإيمان بدليل ماذا؟ بدليل النصوص الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان، يبقى دخل العمل في مسمى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ده عمل، والذين هم عن لغوهم معرضون إلى آيات، فدل هذا على أن العمل داخل في المسمى. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، إذن العمل داخل في المسمى، فالعطف هنا لا يقتضي التغاير في الذوات، يعني الإيمان غير العمل، إنما تغاير في ماذا؟ إنما هذا باب ذكر خاص بعد العام وتغير الصفات، فالعمل والقول كله يجمعه الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثالثة التواصي بالحق الممثل في أداء الطاعات وترك المحرمات.
ولهذا نقول لهم هل جبريل وميكائيل من الملائكة ولا لا؟ من كان عدوا لله ها وملائكتي وجبريل وميكائيل ورسلي وجبريل وميكائيل، طيب جبريل ومكال من الملائكة ولا لا؟ نفس المسألة، لماذا عطفها جبريل ومكال على الملائكة؟ نفس المسألة، عطف العمل أيضا على الإيمان. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه، طيب أليس موسى وعيسى من الأنبياء؟ نعم.
قال الرابعة التواصي بالصبر بجميع أنواعه، صبر على الطاعات فيفعلها إرضاء لله ورغبة فيما عنده من جزيل الثواب العاجل والآجل وخوفا مما لديه من العقاب العاجل والآجل، وصبر عن معصية الله فلا يقربها ولا يحوم حولها لشدة خبثها وشؤم عواقبها العاجلة والآجلة، وإن وقع في شيء منها بادر بالتوبة النصوح قبل فوات أوانها وإغلاق بابها، وصبر على الأقدار الإلهية الجارية التي قد قضاها الله وقدرها في الأزل على عباده كالأذى والمصائب في المال والنفس والولد وكذا الجدب ونقص الثمرات وغيرها مما قضي وقدر وفق حكمة الرب تعالى وتقدس. وأخيرا أيها المسلم،
لماذا ذكر الصبر التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق؟ لماذا يا أخوان ذكر التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق؟ لأن لأن التواصي بالحق يورث إيذاء الخلق، الإيذاء من الخلق. حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إذن يقع الفتنة حتما ولا بد. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. كذلك كما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأخيرا أيها المسلم المجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمته هذه رؤوس أقلام أضعها بين يديك، وهي كما علمت تتعلق ببيان أسباب النصر على أعداء الله كما تتعلق بإيضاح الصفات الرفيعة التي يجب أن يتحلى بها قائد الجيش الإسلامي وسائر جنده جماعات وفرادى لا سيما المرابطون منهم في جبهات القتال وفي الثغور لحماية الإسلام والمسلمين، قمت بتدوينها لتتفاعل معها وتزن أعمالك وكافة تصرفاتك بميزانها المستقيم، فإن فعلت فإنك إذن لعلى هدى مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
دليل هذا علي أخواني بعد هذه الكلمات الطيبة من الشيخ للقائد المسلم والجند المسلم والجيش الإسلامي مع بيان أسباب النص، معنى يا أخوان أنه لا غنى الأمة عن العلماء، وأن الأمراء يحتاجون إلى العلماء، وأن الحروب تحتاج إلى العلماء، وكل شيء على وجه الأرض يحتاج إلى العلماء. لماذا يا إخواني؟ لماذا كل أحد يحتاج إلى العلماء؟ لماذا يا إخوان؟ ليه؟ لأنه لن يستقيم أمر أحد إلا بالعلم، بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا إنما يعرفه من؟ العلماء. ولهذا العلماء السلاح الذي ينبغي أن يوجد في كل باب من أبوابه، في كل جيش من الجيوش لازم يكون في علماء، الجيش في علماء، التعليم في علماء، الإعلام في علماء، الاقتصاد في علماء، ما ينبغي أن يخلو مجال من المجالات من العلماء، لا ينبغي هذا. فالعلماء كما قلنا أمنة، والعلماء مركبهم وسفينتهم هي سفينة النجاة، من تخلف عنها غرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى خاتمة الرسالة: وأحب أن أختم هذه الرسالة المختصرة بمقتطفات من نصوص الترغيب في الجهاد في سبيل الله والترهيب من تركه. أولا، قال تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال ثانيا: وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قال ثالثا: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم. قال رابعا: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. قال خامسا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم الخاشع الراكع الساجد. قال سادسا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال سابعا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ مسلم. قال ثامنا وعن المخدد بن معدي يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر الله له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من فزع من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه. قال التاسعا وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. قال عاشرا وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 فيما سواه من المنازل. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. قال الحادي عشر وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن مسروق رحمه الله قال سألنا عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إن قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي؟ نحن نسرح في الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس بهم حاجة تركوا. قال الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم
في يعني جرح يعني يجرحه المسلم
في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا تعنت تفجر دما
تفجر دما اللون لون الدم وريح ريح المسك.
رواه البخاري ومسلم. قال الثالث عشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه. وفي رواية لمسلم عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال الرابع عشر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 لما يرى من الكرامة. رواه البخاري ومسلم. الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسولي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت
خلف سرية
ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري ومسلم.
وذلك الأجر الشهيد يقول وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وذلك لماذا؟ لما يناله الشهيد من أجر عند الله عز وجل. إذن الشهيد يا أخواني إذا قتل أين تكون روحه؟ في حواصل طير خضر. طيب وكذلك لها قناديل تعلق بالعرش تأوي إليه أما عن الترهيب من ترك الغزو فما رواه مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو لم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. وغير هذه النصوص في فضائل الجهاد كثيرة قد بسطت في مواضيعها. قلت يا لله ما أعظم الفضل الذي خص به الشهداء في سبيل الله، وما أجل ما أكرم به من أول قطرة تسير من دمائهم، إنها العناية الربانية التي لا ينالها سواهم، إنه الإحسان من المولى الكريم قبل كل شيء. ثم إنهم باعوا النفوس الكريمة التي صدقت بوعد الله رخيصة لما علموا من صدق الميعاد بأعلى أنواع الثواب في جنة الفردوس التي سقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنان. إن الشهيد في سبيل الله ربحه مضمون، سواء انتصر على عدوه ثم رجع إلى بيته غانما مأجورا أم فاز بالشهادة التي تعتبر من المطالب العالية والمقاصد السامية. والدليل على علوها وسموها هو أن الشهيد هو الوحيد الذي يتمنى بعد أن يدخل الجنة أن يعاد إلى الدنيا الحقيرة ليقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمته، ثم يقتل مرات عديدة لما لمس ورأى من الخير الوفير والأجر الكبير والمقام الحسن الذي ناله بفضل الله ثم بفضل الاستشهاد في سبيله. انتهى من كتاب الأفنان الندية. ورحم الله الإمام ابن القيم الجوزية لقد استعرض
ابن قيم الجوزية
لقد استعرض في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها، ومن جملة تلك الطبقات طبقة المجاهدين في سبيل الله، فقال ما نصه: الطبقة السادسة المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمي بهم حوزة الدين، وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه، وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها، وإن باتوا في ديارهم ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم، فإنهم كانوا هم السبب فيه، والشرع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر. ولهذا
قال النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وزر عابر، كذلك من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عابر به. ولهذا كان الداعي للهدى والداعي للضلال لكل منهما مثل جزاء من تبعه. نعم.
وقد تظاهرت آيات الكتاب ونصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات، ويكفي في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي دل عليها رب العالمين العليم الحكيم، فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فكأن النفوس ظنت بحياتها وبقائها، فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة. فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال: يغفر لكم ذنوبكم، ومع المغفرة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فكأنها قالت: هذا في الآخرة، فما لنا في الدنيا؟ فقال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها، وما ألطف موقعها من قلب كل محب، وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها. فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم.
هذه رسالة حقيقة متكاملة، رسالة مباركة، رسالة شافية. يا ليت هذه الرسالة تدرس لجميع جيوش المسلمين، فما أحوج المسلمين إلى هذه، ما أحوج المسلمين هذه الرسالة. وكما قلنا، هذا يدل على أن إسلامنا كاف والحمد لله، وأن ديننا والحمد لله فيه كفاية في كل باب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونقبل بعد العصر إن شاء الله.